بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. تعلمون أيها الإخوة بأن الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا، وبأن الأخلاق الحسنة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا كانت على أساس من الإيمان. عمل صالح، خلق حسن، من غير إيمان لا ينفع. ربنا عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد تجد كافرا يخدم دين الله عز وجل من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، ومن حيث يقصد ومن حيث لا يقصد، فإن هذه الخدمة لدين الله عز وجل لا تنفعه يوم القيامة إذا لم يكن هناك الإيمان. فمن الوفاء بالنسبة للإنسان المؤمن إن رأى كافرا قدم خدمة لدين الله عز وجل أن نكون حريصين على هدايته. خلق الوفاء أيها الإخوة: من أسدى إليكم بمعروف فكافئوه. وأعظم مكافأة تقدمها للعبد الكافر إذا قدم خدمة لدين الله شو سوي؟ أن تدعوه إلى الإسلام. هذا الخلق أيها الإخوة من أين استفدناه ومن أين تعلمناه؟ من حضرة حبيبنا المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي كما قلنا في الدروس الماضية ضرب أروع الأمثلة في الأخلاق في التعامل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابل السيئة بالسيئة، إنما قابل السيئة بالحسنة، فبالله عليك كيف يقابل الإحسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب أولى وأولى. أنت أيها المسلم مبتلى من خلال قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مأمور بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني عدوك، تدفع سيئته بأي شيء؟ بحسنة منك. طيب عجبا لك، مع عبد كافر، مع عبد مسيء، قابلت إساءته بإحسان، فكيف بالمحسن لك؟ من باب أولى. هذا الخلق أيها الإخوة كما قلت استفدناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجسد هذا؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب دافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وكان يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تقول مدافعة الإنسان المؤمن المحب العاشق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع عدم الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفطر قلبه على المشرك المؤذي، فكيف بمن كان محسنا لا مؤذيا؟ لذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على عمه أبي طالب في الدنيا أنه يؤمن، وحاول معه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، حتى جاءت ساعات الرحيل، بده يخرج أبو طالب من الدنيا، ما يئس منه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أحسن إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان رسول الله رحمة بالكافر فبعمه المحسن إليه من باب أولى وأولى. ما يئس منه النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه وهو كما يقول يعني سعيد بن المسيب بن حزم رضي الله عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما يئس النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو سنوات وما عم بيستجيب، سمع حضرته الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أمية ابن أبي أمية ابن المغيرة. طبعا هذا المجيء ما كان عبثا بالنسبة للمشركين، لأنهم يعرفون حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخافون من أن تكون الخاتمة الحسنى لأبي طالب. أسرعوا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم. شوف الكلمة اللي فيها حنان فيها رقة، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. أيها الإخوة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ورأى النار، فكان حريصا على عمه الذي أحسن إليه أن يكون من أهل الجنة لا أن يكون من أهل النار. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. نظر أبو طالب في النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يقول تلك الكلمة، ولكن قرين السوء أيها الإخوة، قرين السوء، كن على حذر من قرين السوء، كن على حذر من جليس فاسق فاجر، لأن الله عز وجل يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كن على حذر من قرناء السوء، المرء على دين خليله. انظر إلى أبي طالب، نظر إليه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت بدك تترك الحنيفية السمحة اللي كان عليها أجدادك في ظنهم، وطبعا كل الديانات نسخت ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. ما ملوا وما مل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب شو بده يسوي حضرة سيدنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ صاحب الوفاء أيها الإخوة، صاحب الوفاء، ينبغي علينا أن نتعلم الوفاء مع من يحسن إلينا، لأن الذي ينكر المعروف لا خير فيه. ينبغي أن تحفظ المعروف ولو أساء إليك بعد المعروف. فعندما قال على هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. بدي أستغفر لك الله. شايفين الوفاء أيها الإخوة؟ أين وفاؤك لأمك وأبيك؟ مو للأباعد. أين وفاؤك لأمك وأبيك؟ وأين وفاؤك لزوجتك التي عفتك عن الحرام وربت لك أبناءك وحفظت مالك؟ أما تعلمت الوفاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في حق السيدة خديجة عندما قالت له أمنا السيدة عائشة: والله لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء أيها الإخوة، هذا خلق الإنسان المسلم. أين وفاؤك لإخوتك وأخواتك؟ أين وفاؤك لمن علمك؟ أين وفاؤك لمن أحسن إليك؟ لا تنس أن تكون وفيا لكل من أحسن إليك ولو كان كافرا. شلون بدك تحسن إليه؟ شلون بدك ترد له الإحسان؟ أن تدعوه إلى الإسلام، مضطر على كفره لأنه أحسن إليك، مضطر على كفره لأنه أطعمك وسقاك ولأنه آواك. لا تطر العاصي على معصيته وإن أحسن إليك من حرصك عليه. رجل عاص أحسن إليك، قابل إحسانه بإحسان أن تحضه على التوبة لله، أن ترجعه إلى الله عز وجل. فإذا أصر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى، حتى نعرف أيها الإخوة كذلك، الرب رب والعبد عبد. مهما سمت مرتبة العبد عند الله، شو بيبقى؟ بيبقى عبد، ليس لك من الأمر شيء. والخطاب من الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم كما قال سيدنا عمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. فجي سيدنا عمر لسيدنا سعد عندما أمره على الجيش، قال له: يا سعد، لا يغرنك مكانتك عند رسول الله وقرابتك من رسول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرن امرؤ خاله، فإنه ليس بين العبد وربه نسبا إلا التقوى، إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طالما في نهاية المطاف طال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول كلمة لا إله إلا الله، تبين لك أنه من أصحاب الجحيم. طيب، الذي يحفظ الود أيها الإخوة بيتركه؟ ما رح يتركه، ما رح يتركه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ مات على الكفر. هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم نفعته. شو بأي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار. الضحضاح الماء الرقيق القليل، يعني كناية على أنه أخف الناس عذابا يوم القيامة. قال نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. شوفوا يا جماعة، مهما أحسن الأهل الكتاب للمسلمين وقدم خدمات إنسانية، طالما أنه لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عمل هباء. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية الإمام مسلم قال نعم، قال له هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار، غمي نازل في النار، فأخرجته إلى ضحضاح منها. وفي حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أيها الإخوة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. تذكروا أيها الإخوة، أخف الناس عذابا كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن سيدنا رسول الله، وما ثبتت له إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للإسلام، ولكنه ما أسلم ما آمن، في ضحضاح من النار. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، طيب يا أخي تذكر قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. اتصوروا يا جماعة، فكروا في المعاصي التي يقترفها الإنسان العبد، استحضر العقوبة بين يدي المعصية. إذا خطرت في بالك معصية استحضر العقوبة. إذا كان أهون الناس عذابا يغلي منهما من عليه دماغ رأسه، فكيف إذا كان يضاعف له العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أرجع إلى البداية فأقول صاحب الوفاء هو الذي يقابل الإحسان بإحسان، وإحسانك للعبد الكافر أو إحسانك للعبد الفاجر إذا قدم لك معروفا أن تكافئه بإنقاذه من الكفر إن كان كافرا، وبإنقاذه من المعصية إن كان فاسقا فاجرا. هذا الخلق ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجعله نصب أعيننا ونحن نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون هذا الخلق من أخلاق سيدنا رسول الله يستحق عليه الثناء من قبل مولانا عز وجل حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، يعني لولا أن دخول المشرك الجنة مستحيل شرعا بعدما أن حرمها الله عز وجل عليهم بنص القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لولا هذا النص القرآني لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حتى يعلمنا الوفاء لمن أحسن إلينا. فأحسن لوالديك، أحسن لزوجتك، أحسن لأولادك، أحسن لمن علمك، أحسن لمن رباك. ولذلك نحن صرنا نسمع من علمني حرفا كنت له عبدا، هذا ايمت في العصر هذا الا في زمن قديم، هذا صار في زمن قديم، اما الان مو بتعلمه حرف، يعلمه القرآن من بائه الى سينه وبعد ذلك ينقلب عليه، يقابل الإحسان بإساءة. هذا ليس من خلق الإنسان المؤمن في شيء. أسأل الله عز وجل أن يكرمني الله وإياكم بحسن